بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بلوغ المرام شرح أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني إلى أن قال: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس موقوفا: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. باب نواقض.
الحمد لله مكرمنا بفقه الشريعة والارتقاء بها للعاملين بحقها إلى الدرجات الرفيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم على المبين لها باللسان القويم الذي أقام لحقيقتها الحصون المنيعة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن غدا وليه وتبيعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى يتكلم عن أحاديث المسح على الخفين، وذلك بدل غسل الرجلين فالوضوء، لما ثبت في السنة الشريفة الطاهرة من مسح النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الخفين. فالوضوء بدل غسل الرجلين، وثبت ذلك وتواتر عن جماعة من الصحابة، فمنهم من ذكر رواية 40 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكر 70 كما قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم مسح على الخفين. وقد جمع ابن مندى روايات عن الصحابة فبلغت 80 رواه المسح عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى قالوا إن الصحابة ليس بينهم خلاف في جواز المسح على الخفين، وأن من روي عنه في ذلك خلاف فقد ثبت عنه رجوعه عنه. وبذلك جاء الحكم عند الفقهاء في من لبس الخفين، واعتبر في ذلك شروط، والخفان كما هو الأصل فيهما لباسان للرجلين، كانت من الجلد تستر محل الفرض، يمكن تتابع المشي عليها، فكان ذلك الأصل في الخف. وبذلك استنبط الفقهاء من كلامه صلى الله عليه وسلم وفعله شروطا للمسح على الخفين. وابتدأ الشيخ بذكر حديث المغيرة بن شعبة عليه رضوان الله، يقول: كنت مع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، قد جاء في رواية أنه في سفر، وجاء أيضا في رواية فتوضأ لصلاة الصبح، فأهويت لأنزع خفيه، وذلك أنه شرع في الوضوء بغسل كفيه، فأهوى المغيرة بن شعبة إلى أن نزل عن القيام إلى القعود من أجل أن ينزع الخفين من رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكوني كان يظن أن رسول الله يريد أن يغسل رجليه، وأنه يحتاج لغسل الرجلين فيحتاج ينزع الخفين، وذلك في ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء عند غسل كفيه. هذا معنى قول فتوضأ، شرع في الوضوء غسل الكفين فأهوى الصحابي لينزع الخفين، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما اترك الخفين، يعني يريد المسع عليهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فأخذ من ذلك شرط لجواز المسع على الخفين، وهو أن يلبسهما على طهارة، فإني أدخلتهما يعني الخفين طاهرتين، أي القدمان طاهرتين، يعني قد كانت طهارتي كاملة، فاحتمل الطهارة في الخفين أو الطهارة في القدمين، والمراد الطهارة عن الحدث. وبذلك قال عامة أهل العلم إنه يجب أن يكون اللبس للخفين وقد كملت طهارة اللابس لهما، فلا يجوز أن يلبس الخفين على حدث ثم يريد أن يمسى عليهما، بل يتوضأ وضوءا كاملا ويتطهر طهرا تاما ويغسل رجليه ثم يلبس الخفين هكذا. ولكن قال الإمام أبو حنيفة، وهو لا يوجب الترتيب في الوضوء، أنه إذا غسل القدمين وإن لم يكمل الطهارة بعد، بأن لم يغسل الوجه مثلا أو لم يغسل اليدين بعد، فليلبس الخفين، فيجوز له بعد غسل القدمين أن يلبس الخفين ثم يكمل وضوءه. وقال الجمهور: لا يصح لبس الخفين إلا بعد إكمال الطهارة، حتى أنه لو غسل الرجل اليمنى فألبسها خفها قبل أن يغسل الرجل اليسرى لكان قد لبس الرجل اليمنى ولبس خف الرجل اليمنى وهو غير كامل الطهارة، لأن اليسرى لم تغسل بعد، فلا يصح ذلك، بل ينزعها بعد غسل اليسرى ثم يردها مرة أخرى. وهكذا قال الجمهور، خالف في ذلك الثوري، سفيان الثوري عليه رضوان الله، فقال: إذا قد غسلها يلبسها خفها وإن لم يغسل الأخرى. فعلمنا أن الجمهور على اشتراط أن يمسح أن يلبس الخفين وقد كملت طهارته، ولأن الحنفية لا يوجبون الترتيب، قالوا إذا قد غسل الرجلين يجوز أن يلبس خفهما وإن لم تكمل الطهارة، وأنه إذا لبس خف اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى لم يجزه عن لبس الخفين حتى ينزع ويعيد اللبس على طهارة كاملة. أن سفيان الثوري قال: لا بأس إذا قد أغسل اليمنى فليلبسها خفة. وإن لم يغسل يسرى بعد. فكانت رخصة يحتاج إليها الناس خصوصا في وقت شدة البرد، فبدل أن يغسل الرجلين يمسح على الخفين. يقول الأربعة عنه عن المغيرة إلا النسائي، يعني عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وهذا يؤدي إلى القول ما الذي يلزم مسحه من الخفين، ما الذي يلزم مسحه من الخفين. فالمالكية قال يمسح أعلى وأسفل لابد، حتى إذا مسح أعلى ولم يمسح أسفله فصلى، فما دام وقت الصلاة باقيا فعليه أن يعيد ويمسح الأسفل والأعلى، ولو كان على الأسفل طين ونحوه فلا بد أن يزيله حتى يصل المسح إلى الخف. وقال الأكثرون إنما الواجب مسح الأعلى. قال الحنفية يجب أن يمسح من الخف مقدار 3 أصابع، كما قد روينا عنهم قولا في مسح الرأس أنه بمقدار 3 أصابع، وأنهم قالوا وإن كان المعتمد عندهم كما ذكرنا سابقا أنه الربع، والقول الثاني أنه 3 أصابع، وقالوا لأن آلة المسح الأصابع ويكفي منها 3. وكذلك قالوا في المسح على الخفين إذا مسح مقدار 3 أصابع صح المسح على الخفين، ولو مسح مقدار 1 إصبع لم يصح، فلا بد أن يمسح مقدار 3 فأكثر. قال الشافعية المسح على الخفين كالمسح على للرأس في الوضوء، يكفي أدنى شيء، لكن بشرط أن يكون من أعلى الخف كما سيأتي معنا في كلام سيدنا علي وغيره، ولا يجزي أسفله. وإنما السنة أن يمسح الأسفل والأعلى خطوطا بأصابعه خطوطا. قالوا والأفضل في ذلك أن يبل أصابعه بالماء ثم يضع أصابع اليمنى اليد اليمنى فوق أصابع الرجل اليمنى من الأعلى، وأصابع اليد اليسرى على العقب للرجل من الأسفل، ثم يمضي باليد اليمنى إلى الأعلى إلى أول الساق عند الكعب، ويمضي باليسرى من عند العقب إلى أصابع اليدين إلى أصابع الرجل. هذا عند الشافعية. قال المالكية يضع الأصابع فوق أصابع الرجل والأصابع أيضا الأخرى تحت أصابع الرجل، ويمضي بهما معا إلى الكعبين وإلى الأعلى، فيكون ذلك المسح المجزي، ولا يسن فيه التثليث، فإنه إذا ثلث لم يعد خطوطا فيكفي مرة واحدة. قال الحنفية ولو مشى في أشجار مبللة أو أصاب خفيه المطر كفى وأجزاء ذلك. إذن فالمسح على الخفين رخصة جاءت، وكان من رواتها عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جرير بن عبد الله، وكان قد أسلم متأخرا بعد نزول آية المائدة فاغسلوا وجوهكم أيديكم لرافقكم امسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، حتى سأله بعضهم لما أخبر عن مسح النبي على الخفين قال كان ذلك قبل المائدة، بعد قال أنا ما أسلمت إلا بعد نزول آية المائدة. وبذلك يرد على من ادعى نسخ المسح على الخفين بالآية، وقالوا إن الآية لمن لا خف له، ومن لبس الخف بشروطه فقد بينت السنة أنه لا عليه أن يغسل الرجلين بل يكفي المسح. فيأتي أحاديث ويل للأعقاب من النار وأمثال ذلك لمن لم يكن عليه الخفين أو لم يكن على شروط الخفين. أما من كان لابسا للخفين بشرطها فلا يدخل فيه هذا الوعيد ولا يأتي فيه هذا الحديث، ويكفي فعل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم حدثنا عن كيفية المسح وقدر، فقال عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي أي بمجرد النظر والعقل والتحكم لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وإذن فهو على ما قال الجمهور أن الواجب مسح أعلى الخف، وأما مسح الأسفل فسنة. لكن سيدنا علي يقول لو كان المسألة إلا بمجرد العقل والنظر في مسألة الدين لكنا إن الأسفل هو الذي يطاب به الأرض ويطاب به الأوساخ، فينبغي أن يمسح أسفل الخف. لكن السنة جاءت بوجوب مسح الأعلى. إذن فليس الدين تابعا للعقل، وحاشا دين الله أن يكون تابعا لحاسة يعطيها عبادة. حاسة من الحواس يعطيها عبادة ويجعل دينه تبع لها، بل يجعل تلك الحاسة آلة لفهم الدين وآلة للعمل بمقتضاه. أما أن يجعل الدين تحتها فقد جعلنا منهج الخالق تحت الخلق، وحاشا الله من ذلك، وحاشا دينه الأعلى أن يكون تحت عقل أحد أو تحت رأي أحد، بل هم وعقولهم وأعضاؤهم كلها تحت الدين وتحت حكم الدين وتحت أمر الدين. يقول لو كان الدين بالرأي كما يحلو لبعض الناس يحب أن يتحكم في دين الله برأي، يقول له صلح دينك من أصله، ما عرفت إيش معنى الدين. معنى الدين أن تترك هواك وعقلك وفهمك أن يهديك عقلك إلى أن لك إله تسلم له كل شيء، هذا هو الدين. واللي أنت تتحكم في الدين بعد ما عرفت كيف هو الدين وبتقول صلح دينك على كيفك وعلى عقلك، هو يعرف الدين إيش معناه. الدين استسلام من قيادة تخلي يصلك عقلك إلى أن لك إله، أنت خلاص وقف عقلك وفهمك وسمعك وبصرك تحت أمر هذا الإله. إيش قال؟ أمش وراء. فما مهمة العقل إلا أن تحسن التطبيق لأمر الإله، ما هو تتحكم ولا تغير ولا تبدل بحاستك ذي اللي أعطاك إياها وعقلك اللي أعطاك إياه سبحانه وتعالى، هذا هو الدين. وأما تريد دين تحت العقل روح، هذا ما هو إسلام، إذا روح دولة مديش من دين هذا معك. أول إسلم، أسلم لربك سلامت، هذا الدين خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعباد العقول ليسوا عابد الله، ليسوا بعابدين لله الذي خلقهم وخلق عقولهم. أتعبدون عقولكم والله خلقكم وعقولكم؟ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون؟ فالله خلقكم وما تعقلون، فكيف تعبدون غيره جل جلاله؟ ما خلق الله العقول لنعبدها ولكن لنعبده بها. ما خلق الله لنا العقول لنعبدها لكن لنعبده بها، ما هو لنعبدها هي، ولا خلقها حاشا سبحانه ولا معبود إلا إياه، هذا هو الإسلام. فهؤلاء عبدة العقول، والعقول مختلفة والعقول متباينة، وذا يعقل ما لا يعقل ذا وذا يناقض ذا عقل ذا، فإنا لله وإنا تعبد منهم. عقلك انت وحدك ولا عقل ثاني اللي معك ولا عقل ثالث؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من على. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وفي هذا بيان أنه يكفي المسح على ظاهر الخف كما عليه الجمهور. فهذا هو الذي عليه الجمهور، والأفضل كما سمعنا أنه يمسح أسفل الخف وأعلاه. وجاء في الرواية عن سيدنا علي أنه رأى صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخف خطوطا بالأصابع، وعن سيدنا جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج بين أصابعه سواء. وبعد ذلك نعلم أن لمسح الخفين مدة، لمسح الخفين مدة كما أن لمسح الخفين قدر ومكان. وقلنا أن الواجب عند الشافعي أدنى شيء من أعلاه لا من أسفله، أسفل الخف يقول الشافعي أنه مسح سنة، والمالكية يقولون أنه واجب ما دام الوقت باقي، فإذا مسح الأعلى فقط وصلى، فإن خرج الوقت فلا شيء عليه، وإن لم يزل الوقت باقي أعاد يمسح الأسفل ويعيد. لذا اختلف، ويقول اسمه الإمام أحمد أنه ما يسن غسل أسفل الخف بل يكفي أعلى. وذكرنا أن واجب المسح عند الحنفية مقدار 3 أصابع أيضا من أعلى الخف، ولم يروا مسح أسفل الخف. وعند الإمام أحمد الواجب في مسح الخف أكثره من الأعلى ولم يكرر المسح في الخف لئلا يفسد الخف كثرة الماء وليبقى خطوطا وتخفيفا من الشارع. ثم ذكر لنا في حديث صفوان بن عسال مدة المسح كم يبقى يمسح على الخفين، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين، فالسفر القوم المسافرون، إذا كنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غير ذبول ونوم يعني الحدث الأصغر يمسح، فما يكون مسح في ما وجب في الغسل، لا، إذا وجب الغسل ما يصح المسح الخفين، يجب غسل الرجلين، وهذا إذن محل اتفاق. فيقول الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد أن مدة المسح 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم غير المسافر، بعد ذلك لابد من تجديد غسل الرجلين واللبس مدة أخرى جديدة بعدهم. قال المالكية لا تقدير لمدة المسح، فليمس الخفين ويغسل ما بدا له يوم يومين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وقال أكثر في السفر أو في الحضر. فلم يحدد المالكية وقتا ولم يقيدوا وقتا، لكن الجمهور قالوا لا بد أن ينزع الخفة إذا قد مضى على المسح يوم وليلة للمقيم أو مضى 3 أيام بلياليها للمسافر. وهكذا من أين يبدأ المسح؟ الوقت وقت المسح يبدأ من الحدث، إذا أحدث بعد أن لبس الخفين فأول حدث يبدأ دخول الوقت منه. فمن لبس الخفين بعد أن توضأ وضوء كاملا في الظهر وبقي متوضئا إلى أن جاء وقت المغرب فأحدث، يقول خلاص يجوز لك تمسح إلى المغرب في الليلة الثانية إن كنت مقيم، أو إلى مغرب الليلة الرابعة إذا كنت مسافر. فالعبرة بالحدث، أيوة، يبتدي الوقت منه. واختلف بعد ذلك الشافعي من بداية الحدث ومن نهاية الحدث، قال من انتهاء الحدث وقيل من بأول الحدث. ثم إذا كان لبس الخفة وهو مقيم لكن سافر، قال أنا لبست الخفة أنا في الإقامة لكن أنا سافرت كمل 3 أيام ولبسك في يوم وليلة، نقول قال الشافعية أول مسح أين كان؟ فقال فإذا قال في الحضر قبل السفر نقول خلاص ما لك بهذا اللبس إلا مقدار يوم وليلة. أما لو أحدث في الحضر لكن لم يمسح الخفين سافر وابتدأ المسح وهو مسافر، يقول لك 3 أيام ريالية من ساعة اللي أحدثت فيها في الحضر. قال الحنفية هل سافرت ولو قد مسحت وباقي وقت الصلاة؟ إذا سافرت وعاد باقي وقت الصلاة فأنت مسافر، والعبرة بآخر الوقت عندهم، فتتم 3 أيام بلياليها، وإن قد انتهى وقت الفريضة التي مسحت بها وأنت في الحضر ثم سافرت فلا تتم إلا مسح يوم وليلة. وكذلك إذا قدم من السفر فإن قد مضى عليه يوم وليلة وجب عليه نزع الخفين، وإن كان أقل من يوم وليلة يكمل يوم وليلة فقط. ويذكر عن المزني أن المسافر إذا قدم البلد ما عاد بقي له إلا يوم وليلة وهي ثلث المدة، فإن لم يمسح في السفر فيكمل يوم وليلة في الحضر، وإن مضى عليه يوم في السفر ثم أقام يقول باقي لك يومين خذ ثلثها فقط، وهو ثلثي يوم في الحضر. لكن الجمهور كلهم الأئمة الأربعة على أنه إذا قد وصل إلى الحضر لا حق له في مدة المسح إلا يوم وليلة، إن كان قد مضت هي أو أكثر منها يجب النزع، وإن بقي منها شيء فليكمل من بداية الحدث الأول بعد لبسها يوما وليلة. يقول وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ليلهن ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنه. وهكذا يأتي إذن معنا الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث سرية صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يمسحوا على العصايب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، والمسح على العمائم كما تقدم الكلام فيه في باب الوضوء أنه لما كان يشق عليهم فيكفي أن يمسحوا شيئا من الرأس ثم يكمل المسح على العمامة كما تقدم تفصيل ذلك. فأمرهم أن يمسحوا على العصايب، ظاهر أنه بدل مسح الرأس وقد تقدم معنا الكلام. وكذلك التساخين يعني الخفاف، وظاهره لم يحدد مدة وهو مذهب المالكية كما علمت. وعن عمر رضي الله تعالى عنه موقوف عن نساء مرفوعا إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. فتبين أنه إذا انتهت المدة أو أجنب أو انخلعت خرجت النعلان انتهى المسح، فلا بد من غسل الرجلين اذا انتهت المده. لكن قال الحنفيه اذا انتهت وهو في مكان لا ماء فيه يحتاج الى التيمم فليصلي بتلك الطهاره، لان التيمم ما يصل الرجل منه شيء. ها، وكذلك إذا انتهت المدة وهو أثناء الصلاة يكمل. إذا انتهت المدة يوم وليلة للمقيم والثلاث أيام وليلهن المسافر أو أجنب أو حاضد، إذا خلص إذا وجب الغسل يجب نزع الخفين، أو انخلعت خلعت خرجت عليها، فإذا شرط أن لا تظهر محل الفرض، ولهذا اشترطوا في الخفين أن تكونا قويين وأنه لا يرى منهما محل الفرد. فقال الحنفية الخرق اليسير معفو عنه، الخرق اليسير في الخف معفو عنه. وقال غير ما يمكن أن يرى شيء، لأنه إذا رؤي شيء من محل الفرد وجب غسل، إذا وجب غسل وجب غسل القدم كله. أيوة. قال إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وزيفهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. وعلى ظاهره أيضا يكون مذهب المالكية في عدم تحديد المدة. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رخص المسافر ثلاثة أيام وليلهن والمقيم يوما وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. نعم، معلوم أن الجمهور قالوا إن تحديد المدة هو المأخوذ به، ولا حديث المطلقة تقيد بهذه الأحاديث، فالمطلق محمول على المقيد. كذلك جاء في الحديث الآخر عند أبي داود وليس بالقوي عدم تحديد المدة، وقلنا أخذ به المالكية دون الجمهور. فلا أنبي بن عمارة قال مساء الخفين، قال نعم، قال يومين، قال نعم، قال يومين، قال نعم، قال ثلاثة أيام، قال نعم، ومشيت. أخرجه أبو داود وليس بالقوي، ولذلك لم يأخذ به الأئمة، وقالوا لا بد من تحديد المدة. فهذا ما يتعلق بالمسح على الخفين رحمة من الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يملأنا بالإيمان لقين، وجعلنا بردة المدين ولقين، على مراتب علم لقين وعين لقين، ويرحم موتانا وحنا برحمته الواسعة، وصحشوننا مصابشون الصالحين، وفعنا مراتب قربه الرافعة في عافية حضرة النبي.